Adine Dean.
Politica. Politica.
الأستاذ أحمد نجيب اللاشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري.
أهلا وسهلا بك بكافة المستمعين في كامل الساحل.
صحتك لاباس؟
الحمد لله.
مرحبا.
الله يحفظك.
إذن باش نبداو مع آخر المستجدات أستاذ أحمد نجيب الشابي، خلينا نبداو بالندوة الصحفية اللي قام بها رئيس الحكومة مهدي جمعة فور وصوله إلى تونس، جاي من أمريكا بعد زيارة دامت تقريبا 6 أيام. مهدي جمعة يأكد الزيارة هذه حققت الأهداف المرجوة منها، اللي الولايات المتحدة وافقت على دعم تونس اقتصاديا بشرط ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وعدم صرف القروض في الاستهلاك، وباش ينطلق إن شاء الله في سلسلة من اللقاءات بالأطراف الوطنية لإطلاعهم على نتائج الزيارة هذه. شنو رأيكم في مجمل الزيارات وآخرها زيارة هذه للولايات المتحدة اللي قام بها رئيس الحكومة؟
أنا ما تبعتش الندوة الصحفية لأنها وقعت اليوم وأنا في زيارة إلى منطقة الساحل، ولكن بالطبع تبعت يوما بيوم زيارة السيد مهدي جمعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنها زيارة ناجحة بكل المقاييس، بالمقاييس البروتوكولية، وقعت الحفاوة به في أعلى مستوى وفي المستوى الاتفاقات. أولا وقع الوعد بمنح تونس ضمانات لنصف مليار دولار، حوالي 700 مليار، حاجة باهية. وفي نفس الوقت فما عدد من الوعود اللي ما قعدت الشعارات، وإنما فما مواعيد اتخذت من هوني لجوان جويليا عدة اجتماعات هامة لتكريس تلك الاتفاقات في الميدان العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. وبالتالي وكذلك التقى بالمؤسسات المالية الدولية، وفي هذا المستوى ما كانش فما حاجة جديدة سوى التأكيد على أنهم يدعموا تونس شريطة القيام بالإصلاحات. إذن زيارة ناجحة، وشخصيا نهني سي مهدي جمعة بنجاح هذه الزيارة، ونعتبر أنها تعزز الصورة الإيجابية لتونس في الخارج، وكم نحن في حاجة إلى تحسين هذه الصورة. يبقى احنا في تونس واحنا المسؤولين على الوضعية اللي احنا فيها. الشيء اللي وقع هام، ولكن ما يعوضش الاعتماد على النفس. الأموال اللي تحصل عليها سي مهدي جمعة منذ قدومه للحكم، والأموال اللي باش يمنحها الاتحاد الأوروبي الشهر هذايا حوالي 250 مليون أورو أو 300 مليون أورو، مازال ما وقعش الإعلان عليه رسميا، كذلك باش تدعم الوضعية. لكن هو سي مهدي جمعة في الندوة الصحفية السابقة اللي عملها قال راو الفلوس كلها اللي خذيتها مشات لسدان الثغرات متاع 2013. اليوم هو واحنا كتونس كبلاد دخلنا على وضعية وين صناديق الدولة فارغة، وفما مخاوف حتى على جراية الموظفين مهما كانت التكذيبات. السيد محافظ البنك المركزي مع عدة مرات أشار إلى هذا الخطر. فبالتالي احنا مجبورين مش نعتمدوا على نفسنا لتعبئة الموارد الداخلية وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني حتى تتعزز الثقة الخارجية، وشوف نصلوش باش نتغلبوا على المصاعب نتاع هذا العام. التوترات الاجتماعية تشوفيها أنت في بنقردان وهي خطيرة جدا، الإضرابات تتكاثر، وراهي ما هيش حتى أعصاف العجلة، وإنما هي تعبير على أن الطاقة قد نفذت، طاقة الصبر قد نفذت. التوانسة معش تدخل الحم لبيوتها منذ العيد، عديد من العائلات، وأكيد برشا يسمعوني ويعرفوا اللي هذه هي الحقيقة، ما دخلوش الحم اليوم في ديارهم، يكتفيوا بالدجاجة ولا اشتر الدجاجة مرة في الأسبوع. يعني ناس وصلت للحد. فبالتالي المصاعب لازالت قدامنا، ولكن الصورة الإيجابية اللي عند سي المهدي سواء في الخارج أو في الداخل هو عامل محفز باش نتغلبوا على هذه العقبات. ثم فما الانتظارات السياسية.
أيوة.
مشكل مراجعة التعيينات. مشكل روابط حماية الثورة وحلها، ضرورة حلها لأنها منظمات عنيفة ولم توجد إلا لممارسة العنف. الحقيقة حول الاغتيالات السياسية والإرهاب في البلاد، كل هذه مازالت مناطق في الحد الأدنى رمادية، إلا كان ما نقولوش هي مناطق ظل. شفت أن بعض الأطراف السياسية بدأت تعبر عن القلق، بيان الجبهة الشعبية الأسبوع هذايا، بعض التصريحات لمسؤولي النداء تونس يوري أنه أجزاء من الطبقة السياسية بدأت تقلق. يلزم سي المهدي جمعة يأخذ بعين الاعتبار هذا القلق، ونحث الخطى في الإصلاحات السياسية باش على الأقل لما سيطرناش سيطرة كاملة على التحديات الاجتماعية والأمنية، على الأقل ما يكونش عندنا عقبات لإجراء الانتخابات في آخر العام. كل المؤسسات الدولية، كل المراقبين في الداخل والخارج يقولوا بأن المتاعب الاقتصادية متاع تونس أصلها سياسي ويعود إلى حالة الاضطراب متاع مرحلة الانتقال الديمقراطي. في أقرب وقت نقوم بالانتخابات وننهيو مرحلة الانتقال وما يتبعها من اضطراب، نحط تونس على سكة الانطلاق نحو التقدم الاجتماعي والاستقرار.
مجمل تقييمكم إذن لعمل حكومة مهدي جمعة في هالمدة القصيرة اللي خدمة انتم؟
أنا نظن ما كانش ممكن لأي رئيس حكومة بس يحرز مكتسبات قد ما حقه، يعني من الصعب جدا بش يلقى قبول خارجي أفضل من القبول اللي ألقاه، من الصعب جدا أن يتحقق ارتياح سياسي مثل الذي تحقق منذ قدومه، شفنا أن انخفضت التوترات السياسية بكثرة. هذا إيجابي نهنيوها عليه ونشجعوها على الاستمرار، لكن مرة أخرى عين الشمس ما خبيوهاش بالغربال، المشاكل الاجتماعية جبال لا زالت قائمة أمامنا، الوضعية المالية متاع بلادنا خطيرة، التحديات الأمنية كبيرة، مولات أحداث يومية، يعني اليوم في صفاقس تفجرت قنبلة، وبالتالي معناها أصبحت جزء من حياتنا اليومي. فمصاعبنا ما زالت قدام، وما فيش أحسن من الوحدة الوطنية والوفاق والتشاور والحوار لمجابهة هذا الوضع. هو وعد بالالتقاء بنا، لكن نحب نقول أرى لا يمكن للحركة السياسية أن تزكي تحميل الضعفاء مزيد من التضحيات. نعرف اللي فما إصلاحات وإصلاحات موجعة لابد أن تقع حتى تصح الميزانية التونسية، ولكن لا يمكن أن نقوم بها على حساب ضعاف الحال. المواطنين في الأحياء الشعبية كيف نزورهم يقولوا لك خلصنا الماء والضوء ما عادش عنا باش ناكلوا، ما عادش عنا باش ناكلوا. وراهو حقائق هذه، ما هيش فلسفة، ما هيش
واقع معيشي،
واقع معيشي. فبالتالي الشخص هذا باش تزيد تحملوا عبء، أنا عبء، باش ينفجر الوضع. لذلك تونس هي كانت دائما تأخذ بعين الاعتبار نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إصلاح النظام الاقتصادي، وأعطاه فوائد. هذا ممكن يثير جدل كبير، لكن عين الشمس أيضا ما تخبش بالغربال. ولكن الحكومات التونسية المختلفة والتي تعاقبت على المسؤولية في تونس كانت دائما حذرة من النتائج الاجتماعية الكارثية لإصلاحات غير محسوبة. البنك الدولي نجم على بعد 10,000 كيلومتر يخطط على الأوراق بالكمبيوتر ويقول هاو شي لازمك تعمل هاو شي لازمك تعمل، لكن وقت جي باش تنقله للحم الحي لازمك تعرف روحك اش قاعد تعمل إذا كان تحب الداوي وما تحبش تثير أشياء مضاد وعكسه.
هل قبول هذه الخارجي لرئيس الحكومة مهدي جمعة، ثم شكون يقول مثلا اليوم من خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ربما السلطات الأمريكية ترغب في مواصلة مهدي جمعة رئاسة الحكومة بعد الانتخابات القادمة، كلام تحدث عليه حتى صحف عربية
الإماراتية
مثلا صحيفة البيان. ثم شكون يرى أمريكا في العادة ما تدعمش حكومات انتقالية، الرئيس الأمريكي في استقباله رئيس الحكومة هذه وراه رسالة واضحة، شون رأيك؟
شوف ما فهمش قطوس استاذ الربي. الولايات المتحدة الأمريكية تونس ما تمثلش رو بالنسبة لها بلاد هامة برشا، لأنه حجمها الديمغرافي، اقتصادها، طبيعة المبادلات بيننا وبينها كلها محدودة. ولكن تونس عندها أهمية إقليمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،
موقعها استراتيجي،
موقعها والمسائل الأمنية ما تعرفش حدود، يعني وبالتالي الاستقرار والأمن في تونس وفي منطقة المغرب العربي هي من الأهداف اللي تسعى لها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي عندها هذه الأهداف. لكن فيما أعلم إلى حد الآن في تاريخ تونس المستقلة لم أعلم ولم أشعر ولم أعثر على أدنى إشارة تدل على أن الدول الخارجية تتدخل في تعيين رئيس الحكومة في بلادنا، وبالتالي أستبعد تماما وحتى من حيث معرفتي للنواميس الدبلوماسية أن تجي السلطة الأمريكية وتوشوش الأذن رئيس الحكومة التونسية وتقول له ماذا بك تجدد الولاية، تعرف أن المسألة هذه ما توقفش على رغبتها وأنه هذه ما تصيرش في الأعراف الدبلوماسية، وأن رئيس الحكومة الجاي مش يختاره الشعب التونسي من خلال صناديق الاقتراع، وسيد مهدي جمعة جاي لمرحلة مؤقتة تنتهي في 31 ديسمبر وهو ملزم بخريطة الطريق. وأعتقد أن بعيد عن ذهنه مثل هذه الحسابات السياسية. ممكن يكون عنده مستقبل سياسي بعد الانتخابات وحق له، هو تونسي وسيحكم له أو عليه وفقا لأدائه. أما باش نتصور أنا شخصيا كمواطن تونسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الزيارة وساطه باش يطول في المرحلة، أنا أستبعد ذلك.
رئاسة الجمهورية في ندوة صحفية لناطق رسمي باسمها عدن منصر قال أنه أمير دولة قطر من خلال زيارته الأخيرة أعطى التعليمات لوزير المالية القطري بالإسراع والتنسيق مع تونس للنظر فيما يمكن أن تقدم قطر لتونس لدعم ميزانية الدولة. الكلام هذا أستاذ أحمد نجيب الشابي ما سمعناهوش مثلا في نتائج زيارة مهدي جمعة الأخيرة لبلدان الخليج ومنهم دولة قطر. ما تحسش كاين المسألة وكأني ولات نوع من التنافس بين ظفرين بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، اللي انت ما نجمتش تجيبه من قطر أنا نجم نجيب.
شوف أنا نتمنى أنه كلام سي منصر يكون صحيح. إذا كان دولة مهما كانت اسمها قطر أو العربية السعودية أو غيرها باش تدعم تونس في هذه المرحلة الحرجة، أنا شخصيا نقول مرحبا وياليت يكون صحيح. لكن مانيش مطلع على هذا التصريح، ولكن نقول حتى إذا كان فما شيء فقد يدخل في الصراع الإقليمي في منطقة الخليج. في منطقة الخليج الناس كل تعرف فما خلاف بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، وحلبة الصراع هي المنطقة العربية، وتعرف اللي كل واحد منهم يسند نوعية من القوى. قطر تسند الإخوان المسلمين في مصر، بينما السعودية والإمارات بشكل علني وعملي وفعلي تسند السيسي. فربما هذا يدخل ربما في إطار الصراع الإقليمي والتنافس الإقليمي، ولكن إذا كان هكا في هذا التنافس رحمة. إذا كان ما لقيناش يد العون من إخواننا في الخليج الآخرين ويجي دولة خليجية أخرى وتعاون البلاد، أنا أنظر إلى الأمور مش من زاوية الصراعات الحزبية، لا من زاوية المصلحة الوطنية. تونس في أشد الحاجة للعون المادي في هذا الظرف، إذا يأتي بدون شروط ولا يأتي في إطار التعاون الأخوي بين بلدان شقيقة فأهلا وسهلا.
هذا ينجم مثلا يخدمنا على المستوى الاقتصادي، لكن ينجم يكون عنده مساوئ على المستوى الدبلوماسي في علاقاتنا مع بعض البلدان كما أشرت منذ قليل، في علاقتنا مثلا بالسعودية أو الإمارات.
شوف أنا أولا أعتقد بأن حجم قطر ما يخولهاش باش تكون قوة هيمنية في حتى منطقة من مناطق العالم. نجم تلعب دور مؤثر، أما أن يكون لها مرامي هيمنية على مصر ولا على تونس فهذا مش في المتناول، وبالتالي ما فماش. وأيضا العلاقات مع مختلف الدول العربية مش ممكن تكون علاقات إكسكلوزيف إما معايا وضد الآخر ولا لا، فلابد أن كل واحد من الدول يراعي الظروف الخاصة بدول الخليج، لا يدخل جزء في الصراع بينهم إطلاقا. وإذا كان باش يتدخل بالحسنى وبعد ما يقبلوا منه هذا التدخل بالحسنى، ولكن لا يدخل هو في الصراع ولا يقبل أن يدمج في هذا الصراع.
تقراها معناتها من باب التكامل بين عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة؟
هو العلاقات الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية ومن مشمولات الحكومة. والعلاقات الخارجية فيها بعد سياسي، ولكن ما تنجمش تفصلوا كل حم على العظم على الأبعاد المالية والاقتصادية. فليكن عمل تكاملي إن شاء الله. اسمع، الظرفية هذه الانتقالية الهشة واللي تقسيم السلطات فيه غير سليم وكان سبب لتوترات مختلفة، لعل ذكرتني بالمحمودي البغدادي وما أثاره من نزاع، يعني خلينا نقول أنها مرحلة توشك على الانتهاء إن شاء الله بعد 6 شهور 7 شهور 8 شهور أقصى شيء، وننساوها التالي.
المرحلة هذه بتنتهي بالانتخابات أكيد إن شاء الله. نحكي شوي على مشروع القانون الانتخابي. أستاذ أحمد نجيب الشابي، عندكم بعض التحفظات على مشروع القانون هذا بينتهم في الندوة الصحفية مؤخرا، مسألة مرافقة الأمين في الانتخابات أو مسألة نظام التمويل العتبة بتاع 3% ثم تراه يكون من الأصلح 2%. مسألة أخرى مهمة وأثار الجدل وهي تضمين الفصل 15 من المرسوم 35 المتعلق بانتخابات 23 أكتوبر 2011، فصل الإقصاء كما يسميه الأطراف السياسيين.
بالفعل
أنتم مع أو ضد الفصل هذا؟
احنا تاريخيا ضد الفصل هذا، كنا الحزب الوحيد، ما فماش حزب آخر معنا، اللي رفض هذا الفصل في سنة 2011 لما تعمل في هيئة بن عاشور للإصلاحات. ووقتها طلبنا من سيلباجي باش ما يمضيش عليه لأنه ما كانش ملزم باش يمضي عليه وأمضى عليه، وإحنا كنا ضده. اليوم ما نش باش نبدلوا موقفنا، لسبب بسيط، احنا ضد المصادرة الجماعية لحقوق المواطنين. مع كل أسف 3 سنين مرت على الثورة، أكثر من 3 سنين، ولم تقع هذه العدالة الانتقالية اللي باش تنحي الغث من السمين. احنا إلى حد الآن ما نعرفوش شكون ظلمنا، شكون استهدنا، شكون استولى على أموالنا، لم يقع أي شيء باش نعرفوا شكون من شكون. بعد 3 سنين نجي ونستسهل الأمور ونحاول بالنسبة لبعض القوى السياسية تحاول أن تزيح منافسيها السياسيين من الدستوريين بقانون هي تخرجوا على المقاس. نوليو فين بثنا فين صبحنا، كانت قبل القوانين على المقاس لإقصاءنا أحنا من الحياة السياسية. ما يجيش مش من حقنا باش نمارس نفس الممارسة وندعي أننا ديمقراطيين. فبالتالي احنا في الحزب الجمهوري ضد هذا ونطالب بالعدالة الانتقالية. وفي انتظار ذلك، من لم تثبت في حقه جريمة في حقه جريمة إزاء الشعب التونسي، أيوة، في أمواله أو أعراضه أو سلامته الجسدية أو حياته إلى آخره، محكمته الوحيدة اللي يقف أمامها بالتساوي مع جميع الناس هو صندوق الاقتراع. التوانسة عينيهم محلولة ويعرفوا شكون وشكون، وبيستتقدم الناس إلى صندوق الاقتراع وسيمنح الناخب التونسي ثقته لهذا أو ذاك. هذاك هو المحكمة الوحيدة بالنسبة للناس اللي تحملوا مسؤولية سياسية في المعهد الماضي. المحاكمة متاع المسؤولية السياسية هي صندوق الاقتراع. أما الجرائم كالاعتداء على الحرمة الجسدية، كالقتل، كالتعذيب، كسرقة الأموال، كالاعتداء على الأعراض، هذه جرائم ينظمها القانون، فما محاكم تتولى هذا الشيء بالنسبة للأشخاص اللي قاموا بها شخصيا أو شاركوا فيها وفقا لشروط المشاركة القانونية اللي موجودة في فصل 32 من المجلة الجنائية. فبالتالي نميز بين المسؤولية الشخصية في الجرائم وهذه يتعهدها القضاء، وما زاد على ذلك فصندوق الاقتراع هو الحكم بين الفرقاء السياسي. نحن ضد هذا القانون الجائر، هذا الفصل الجائر، ضد أن يكون في قانون الانتخابات.
كيف تقرأ إذن تمسك بعض الأطراف اليوم بتضمين الفصل هذا في قانون الانتخابات؟ هل هو يدخل في باب المزايدة السياسية؟
والله لعلها المزايدة الثورجية، لعلها ردود الفعل الانتقامية والتي تكشف ضعف الثقافة التحررية. لأن الديمقراطية هو مش أنك أنت تاخو حقك، أنك أولا تحترم حق الناس أولا وقبل كل شيء، وأن تعتبر بأن التوانسة كل وقت يولد وقت الصغير تو الرضيع اللي باش يولد في اللحظة هذه، إن شاء الله مبروك على والديه، يولد بحقوقه، حقوق المواطنة كاملة، ولا يحق لأي كان من التوانسة باش يجردوا منها إلا القضاء ووفقا لقوانين سابقة الوضع. إذا كان هالمبدأ وهالروح تغيب علينا تولي حكم أصدو. البارح أنا كنت مستضعف، اليوم نولي نستبد بخصمي السياسي. فين بتنا فين صبح؟ المشكلة مش أنه شكون المستضعف وشكون المستبد، المشكلة أن ينتفي الاستبداد على الجميع. ولذلك نحن ضد أي تفكير استبدادي يستبيح الحقوق السياسية للمواطن التونسي. فما مسؤولية سياسية، ما قلكش كيف ما اللي كان في المعارضة وكان مضطهد، كيف ما اللي كان يتحمل مسؤولية في الحزب القديم، فما مسؤولية سياسية لابد أن يسأل سياسيا عليها من طرف المواطن من خلال منافسة شريفة وصندوق الاقتراع ينطق بالحكم. إذا كان ما نصلوش إلى هذا المستوى من الثقافة والممارسة الديمقراطية رانا نكون شوية بعاد. ويحق فينا ما قيل في بعض التجارب إن ديمقراطية سان ديمقراط، ديمقراطية دون من غير ديمقراطية.
واضح. غدوة من المنتظر باش تنطلق الجلسة العامة في مناقشة مشروع القانون الانتخابي، ومن المنتظر زاد كيف باش يستأنف بالتوازي الحوار الوطني. باش شاركوا الساعة انتوما في جلسة الحوار الوطني؟
لا، احنا انسحبنا،
انسحبتوا من الحوار الوطني
الوطني وما فما حتى سبب يجعلنا باش نرجعوا. هو منذ ان خرجنا وهو متعثر ولم يتقدم في اي مجال من المجالات، والآن سيجتمع لمناقشة أشياء ربما مجالها هو المجلس الوطني التأسيسي، فما إمكانية بين الكتل والمجموعات البرلمانية أن تشكل لجنة توافقات تصفي هال500 واش تنقيح للقانون الانتخابي باش نربحوا الوقت. هذا كله متيسر. الحوار الوطني يتحدث الآن عن هيئة لمراقبة الحكومة
وإسناد الحكومة،
وإسناد يستعملوها على غير معنى مساندة يعني بعض الأطراف مش داخلة في هذا السياق. المهم نحن نتابع ككل التونسيين هذا الحوار، نتمنى له النجاح، لكن احنا نعتبر انه دخلنا له للخروج بحلول توافقية، فالحلول التي خرج بها لم تكن توافقية، وبالتالي نحن اعتبرنا بانه لا يمكن ان نزكيها وانسحبنا دون ردود فعل، لا على الحوار الوطني ولا على الحل اللي هو حكومة المهدي جمعة، واللي تعرف احنا ما صوتناش ما منحناهاش الثقة في التصويت في المجلس التأسيسي، ولكن قلنا بأنه نعتبر نجاحها نجاح تونس وفشلها فشل لتونس، وأننا نسند كل ما تقوم به إيجابيا.
نقطة أخرى يتم النقاش فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي، وهي مشروع القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. أنا ديما ركز على كلمة مشاريع القوانين. الهيئة هذه أو القانون المحدث للهيئة شنو رأيكم فيه في الحزب الجمهوري؟
شوف سأفرط في الإيجابية، لكن رغم أنفي، لأنه في الحقيقة قاعدين نتقدم ويزمنا نعتز ونفتخر بشيء اللي قاعدين نقوم به. عملنا دستور توافقي تقريبا إجماعي 200 على 216، عملنا هيئة مستقلة للانتخابات أظن نتشرف بها، وكل واحد منا يسمع تصريحات رئيسها يشعر بالارتياح. تقدمنا في القانون الانتخابي اللي رغم 508 تنقيح رو في الجوهر قانون جيد، المطلوب تحسينه مش تغييره، لأنه أقر نظام للانتخابات سيضمن التعددية والحرية والشفافية، بقى ما يكفيش لازم آليات إلى جانبه. اليوم باش نحدث هيئة كانت حلم منذ 4 سنوات خلت، هو هيئة لمراقبة دستورية القوانين، فما محكمة دستورية باش تجي لما يدخل بعد الانتخابات، ولكن ما حبيناش يبقى فراغ في هالمرحلة هذه، وتشكلت هيئة من قضاة معينين سامين ومن 3 شخصيات، يعني كل رئيس من الرؤساء يعين شخصيات من الكفاءات القانونية المستقلة، وليقع تزكيتها بالطبع من طرف البرلمان. فبالتالي العملية هذه جوهريا إيجابي، والنقاشات ستكون نقاشات تفصيلية للتحسين لا أكثر ولا أقل.
هذا من حيث المبدأ، لكن كنشوفوا مشروع القانون حتى مختصين في القانون الدستوري أستاذ أحمد نجيب الشابي يراوا اللي الهيئة هذه لن تكون هيئة مستقلة بالنظر إلى تركيبتها.
شوف الكمال مش موجود في الدنيا، الكمال ما فماش، يعني الملائكة يمكن يتجردوا على الميولات وعلى إيش هي الهيئة هذه؟ 3 قضاة سامين، مش نخدموا احنا توانسة، مناش بش نستوردوا من السويد بشر، مش ناخدوا 3 قضاة سامين. قد ما يكون انه تاريخ القضاء وما تعرض له من تدجين وكذا يخلينا ما نرتاحوش بالكامل لهذا الجانب، به قلنا 3 كفاءات من 9 من الشخصيات الكفأة في الميدان القانوني، كل رئيس من الرؤساء يختار 3. طبعا كل واحد من الرؤساء 3 منهم سي مهدي جمعة، ممكن تكون عنده ميولات، لكن شخصيا الراهن بأنهم سينتقون شخصيات كفأة، وأنه هالجمع متاع 9 من الناس
هما 6 الأعضاء. نحكيه على الهيئة الوقتية مش على المحكمة الدستورية،
ثلاثة وثلاثة. فأراهن شخصيا وأتمنى أنه الرؤساء 3 يحكموا المصلحة العليا، هو ان فو، ان شاء الله ما يكونش ان فو بيو، ان شاء الله ما يكونش مجرد تمني، وانما لابد من هيئة باش تراقب دستورية القوانين، مثلا منها الفصل 15، هل ترى هو دستوري ولا ما هو
دستوري. لكن الاكتفاء بمشاريع القوانين اليوم في الظرف هذايا، فما قوانين سارية المفعول بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ولا قوانين غير دستورية.
استنى، احنا مناش مزروبين، بس جينا محكمة دستورية ستتعهد بالقوانين التي ستصدر، فبالتالي احنا في مرحلة وقتية باش نعمل مراقبة لمشاريع القوانين التي ستسن في هذه المرحلة الوقتية. اما حلان مشكل مراقبة دستورية القوانين بشكل كامل، فقد نظمها الدستور وتدخل حيز التنفيذ بمجرد الانتخابات،
واضح هو بإنشاء المحكمة.
أي بالطبع.
خلينا نختم شوية بالعمل السياسي اللي يقوم به الحزب الجمهوري. أنتم قررتوا المشاركة في الانتخابات، وأنت في أكثر من فرصة قلتوا بشطر الانتخابات بصفة منفردة، نفهموا لليوم ما فماش تحالفات؟
راني ما قلتش باش ندخلوا للانتخابات بشكل منفرد. قلت رانا نعول على أنفسنا ونحاور المجموعات السياسية والأحزاب السياسية التي نتقاسم معها القيم والرؤية من أجل السعي لتشكيل ائتلاف انتخابي إن تمكننا. ففي انتظار أن يقوم مثل هذا التحالف، الحزب الجمهوري يعتمد على نفسه وسيتقدم بقائمات في جميع الدوائر في داخل تونس وفي خارج تونس، وسيرشح شخصية لرئاسة الجمهورية. لو في الأثناء تتوفر شروط التحالف مع مجموعة كبرت أو صغرت، فإن هذا سيدخل عليه تعديل وتغيير. أما الآن في غياب اتفاقات على تحالف، نقول بأن الحزب الجمهوري يعتمد على نفسه وداخل لهذا المعترك. ونحب نقول لك الحزب الجمهوري رأى أن بين القطبين الموجودين الآن، النهضة والنداء، ولكل واحد منه الصبر الأراء على علات صبر الأراء والتحفظات من جميع الأطراف عليها، على كل حال تسندها نوايا تصويت محترمة. لكن نفس تلك صبر الأراء وكل الدراسات توري اللي بين 40-60% من التوانسة موقعش اختيارهم على حتى حزب الآن، وبالتالي حوالي نصف الناخبين هم في انتظار عرض سياسي. والحزب الجمهوري هو هذه دوره، يعتقد بأن عليه أن يتقدم بعرض سياسي بديل عما هو مطروح. شو هو اللي مطروح؟ تجاذب سياسي حول ماضي تونس، ماضيها الإسلامي وماضيها البرجيبي. هو التونسي ما يشعرش بنفسه معني بهذا الصراع، لأنه الزوز المكونات هذه مع بعضها تشكل شخصية التونسي. التونسي مسلم على نطاق واسع و متمسك بهويته وبدينه ما عندوش مشكل، ولكن في نفس الوقت مش مقطوع على عصره. هو في قلب عصره من حيث السفر ومن حيث استقبال السواح ومن حيث الانترنت، يعني هو مجتمع مسلم حديث. فبالتالي مشكل التوانسة مش هنا. شو مشكل التوانسة؟ حسب الجمهورية 5 قضايا. ترجع سلطة الدولة، سلطة الدولة اهتزت، وبالتالي هالفضلات اللي نشوف فيها هي احدى تجليات هالمسالك الموازية هذية، والتشارة والانتصاب الفوضوي وغلاء الأسعار وانعدام المراقبة تجلي آخر، التهريب على الحدود تجلي آخر. فبالتالي التونسي، كل التونس ينتظروا عودة سلطة الدولة، ينتظروا عودة الأمن. الأمن السياسي طبعا، الاغتيالات، الإرهاب، العنف السياسي اللي تمارسه روابط حماية الثورة، لكن مش هذا برك. إنسان ما عادش مطمئن على نفسه باش تخرج بعد 4 متاع العشية. الفلاحة ولو يطالبوا برخصة متاع مجرون باش يدافعوا على الشياه وعلى الأبقار متاعهم. يعني فما اهتزاز للأمن وانتظار كبير ما عند توانسة أن الأمن يعود حتى هو يطمئن على نفسه التونسي، وظروف الاستثمار والسياحة ترجع. المطلب الثالث هو أن تعود القدرة الشرائية. التونسي يطمح باش قدرته الشرائية تتحسن. التونسي مازال يستنى الزوز أحلام اللي يحلم بهم وقت اللي يفجر الثورة: تشغيل الشباب وتنمية الجهاد. هاي المطالب متاع التوانسة، هذه الانتظارات متاع التوانسة. الحزب الجمهوري يعتقد بأنه دوره هو أن يقدم عرض سياسي يستجيب إلى هذه الانتظارات، وعنده ثقة في نفسه من خلال القيم اللي يرمز لها عبر نضال طويل والشعارات: الإيمان بالحرية للجميع وبدون استثناء، وأخيرا أننا ننتمي إلى الحركة الإصلاحية التونسية التي نحتت تونس الحديثة، تونس في هويتها العربية الإسلامية وفي عصرها في ذات الآن. هل القيم هذه وهل الرؤية هذه تهيئنا باش نلعب دور في المرحلة القادمة؟ وإحنا مجندين. اليوم الأخت مية جريبي كانت في تشرف على اجتماع في سوسة، أنا كنت في زيارة إلى ولاية المستير، وأهل مجرة معناها نحن ننشط باستمرار وفي كل مكان من أجل هذه المرة إن شاء الله نكون في موعد مع الانتخابات القادمة ونلعب الدور اللي ينتظروه منا الناس اللي قاسمونا الرؤية وقاسمونا القيم، وهم كثار برشا منهم أفراد، كثير من المستقلين ما هم في حتى حزب و يؤمنون بما نؤمن. هناك مجموعات سياسية نذكر منها حركة الشعب مثلا ومجموعات أخرى تقاسمنا نفس القيم ونفس الموقف، إن شاء الله نوصل معها إلى تشكيل كتلة سياسية ثالثة تدخل الانتخابات باقتدار.
واضح التركيز بشيكون على الانتخابات التشريعية أم الرئاسية؟
أنا نعتقد بأن الانتخابات الرئاسية باش تجبد الانتخابات التشريعية. علاش؟ الانتخابات الرئاسية دائرة وطنية واحدة، ما فماش 34 دائرة. تونس كل باش يختار، وما مش باش يختاروا 217، باش يختاروا شخص، وبالتالي باش تكون محطة شديدة يعني انتنس، فيها تحفز كبير. تحفز كبير. وفي هذه الانتخابات الرئاسية الاختيار باش يقع على شخص، والشخص سيقع اختياره على أساس صفاته الفردية، هل ترى ثقة، ما هو الثقة، عنده رصيد، ما عندوش رصيد، عنده رؤية، ما عندوش رؤية، عنده ثقافة، ما عندوش ثقافة، هذه باش تكون. ثم على القيم السياسية متاعه، هل يؤمن بما يؤمن به التونسيون أو عنده إيمانات خاصة به ما يلقاوش فيها التوانسة. ثم عندوش رؤية لمستقبل التوانسة، وعندوش مقترحات في نفس الوقت واقعية وفي نفس الوقت تستجيب إلى أحلام التوانسة. فبالتالي التوانسة باش ينتبهوا إلى درجة كبيرة في هالمحطة الانتخابية، وباش يختاروا شخص، وإن شاء الله اختيارهم هو يكون الأفضل والأصوب، واللي الشخصية هذه بتلعب دور هام في توازن السلطات في المرحلة القادمة، لأنه عنده سلطات مش كيف ما الحالة اللي احنا نعيش فيها، ما هي سلطات مفرطة، ولكن عنده قدرة على التأثير على مجريات الحياة الوطنية. فهالمحطة هذه والأقرب عندي أنا بتصير قبل الانتخابات التشريعية، وفي رأيي يجب أن تكون قبل الانتخابات التشريعية، ستؤثر بالتالي على الانتخابات التشريعية. ولذلك بعض القوى لا تريد أن تتم غير متزامنة، تريدها متزامنة حتى تقلص من هذا التأثير. لكن النقاش هنا يطول.
نختم معك أستاذ أحمد نجيب الشابي في الفرصة السابقة اللي جمعتني بيك، ما زلت ما حسمتش في مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية واليوم.
قلت عدة مرات بأنه الحزب الجمهوري قرر أن لا يجمع الهيئات المركزية القيادية الموسعة لحسم هذا الاختيار قبل أن ننتهي من القانون الانتخابي وقبل أن يحدد التاريخ النهائي للانتخابات.
لكن سمعنا ترشيحات مثلا لشخصك من داخل الحزب الجمهوري.
بعض الإخوان في داخل الحزب الجمهوري ومن مواقع متقدمة يفكروا واقترحوا علي بأن أكون مرشح. بيقول لك اللي أنا ما نفكرش نكون نكذب، وأنا عمري ولا نكذب، نفكر، لكن القرار لم يتخذ لا في مستوايا ولا في مستوى الحزب، وهو الإطار اللي بش يأخذ هذا القرار، يعني من يرشح هو أيضا يأخذ هذا القرار. فبالتالي نحن نستعد لهذا الموعد، واعين بأهميته، مصرين على الدخول إليه، والبقية ستأتي.